بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى ما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدرسنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله كما هو معلوم متصل بدروس ماضية متعلقة برسالة العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في أصول الفقه، في رسالة اسمها رسالة لطيفة في أصول الفقه. وقد توقفنا عند ذكر الشيخ رحمه الله للمقتل والمتشابه، ومضى كلامه على هذه الجمل، ومما نذكره قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده أن الناس أمام التشابه فريقان. الفريق الأول أهل الضيء والضلال والانحراف عن الحق، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كما قال ربنا جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انظر يا عبد الله، حذار حذار من الإخلال بهذا الأصل العظيم، فإنا نسمع مع الأسف الشديد دعوات هنا وهناك تدعو إلى التقارب مع أهل البدع والضلال، أهل الزيغ والانحراف الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذرهم يا عبد الله، واحذر أن تصغي بسمعك إليهم، والعياذ بالله. وأما الفريق الآخر وهم الراسخون في العلم، وهم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، محكمه ومتشابهه. يقول كل من عند ربنا، كله حق لأنه من عند الله جل وعلا. ويردون المتشابه إلى المحكم كما مضى معنا بيانه وتقريره. والمتشابه نوعان: المتشابه نوعان، الأول نسبي وهو الذي يخفى على أحد دون أحد، والآخر مطلق وهو الذي يخفى على كل أحد. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ. هو هنا رحمه الله جل وعلا يتكلم على دلالات الألفاظ، عقد هذا الفصل مبينا شيئا مما في وقوف الكتاب والسنة إنه متعلق بالألفاظ ودلالتها، ومنها أي من نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. النسخ لغة الرفع والإزالة، وأما في الاصطلاح رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والنسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، ينسخ الحكم دون اللفظ، اللفظ يبقى، وهذا كثير في النصوص. وقوله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا الذي ذكره ربنا جل وعلا هنا نسخ حكمه بقوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. تأمل في الآية أو في الآية التي قبلها: إن يكن منكم 20 يغلب 200، وهنا إن يكن منكم 100 يغلب 200. قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا نسخ الحكم دون اللفظ. وقد يكون النسخ للفظ دون الحكم، اللفظ دون الحكم، يكون الحكم ثابت، والآية قد جاءت لكنها نسخت بمعنى أنها أزيلت وذهبت ورفعت، كآية الرجل كما جاء في الصحيحين. وإما أن يكون النسخ لهما جميعا من حكم واللفظ، جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. نعم، الشيء أو النصوص غير المنسوخة كثيرة جدا كثيرة، وأما المنسوخ فقليل سواء في القرآن أو في السنة. ولأجل هذا اهتم أهل العلم بجمع هذه في كتب مستقلة، ومن أجمعها في القرآن العزيز نواسخ القرآن لابن الجوزي. لابن الجوزي له رسالة اسمها نواسخ القرآن، وكذلك من حازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي. وغيرها من المصنفات في هذا الباب. إذا أكثر نصوص الشريعة محكمة، يقول رحمه الله نعم، والسنة كذلك، هناك ناسخ ومنسوخ فيها كما في القرآن. من ذلك قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النص إلا بنص من الشارع. وهذا تنبيه مهم أن النسخ مرده إلى الشارع، قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. بمعنى إذا استطعنا أن نحمل كل من النصين على حال وننزل كل منهما على جهة فهذا هو الواجب حتى نعمل بجميع النصوص. وإلا فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم كما قال الشيخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. هنا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى طرق درء التعارض. الطريق الأول يقول متى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. طريقة الجمع، والطريقة الثانية أنه لا يعدل إلى النص إلا بنص الشارع. فهذا الأمر مرده إلى الشرع لا إلى أهواء الناس. والطريقة الثالثة يقول الشيخ نرجع إلى الترجيحات الأخرى إذا ما عرفنا المتقدم والمتأخر. ثم قال ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم، إذا حصل التعارض بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فإن الذي يقدم هنا القول على الفعل، لأن فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الخصوصية بخلاف القول فإنه تشريع عام للأمة. وتأمل هنا أننا نصير إلى هذا عند عدم إمكانية الترجيح، أما إذا استطعنا أن نرجح فهنا لا نصير إلى الخصوصية، لأن الأصل في هذا الباب أنه لا يثبت إلا بدليل يدل على الخصوصية. فإذا ما استطعنا أن نصل أو نأخذ أو نجد دليل يدل على الخصوصية فالأصل عدمها ولا يصار إلى القول بهذا إلا بنص. إذن ليس مباشرة إذا وجدنا قولا ووجدنا فعلا فإننا نذهب إلى أن القول للعموم والتشريع وأن الفعل يكون للخصوصية، هذا ليس دائما، وإنما هذا في أحوال، لأن الخصائص طريقها التوقيت النص. فإذا ما استطعنا أن نجمع بين القول والفعل أو أن نحمل القول على شيء والفعل على شيء فهذا حسن. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال يقول صاحبه: ما حكم القول عن الشخص أنه ذو الجمال؟ صفة الجمال ثابتة لما بني البشر لبعضهم فهذا لا إشكال فيه. وأما صفة رب العزة والجلال فما بينها وبين صفات البشر إلى اشتراك اللفظ فقط، كما أن صفة القدرة ثابتة لله جل وعلا، وكذلك العبد له قدرة وغير ذلك. فلا يظهر لي أنك تقول لشخص أنه جميل وصاحب جمال والله أعلم. وهذا سائل أو هذه سائلة تقول هل يجوز أن تشتري المرأة الأخرى عوضا عن زوجها لأنه لا يملك ثمنها وجزاكم الله خيرا؟ من حيث الجواز نعم يجوز، ولو أرادت أن تملك زوجها هذا المال، لو أرادت أن تملك زوجها هذا المال بحيث أنه هو الذي يعني مكلف بالإخراج فلا بأس في هذا، ويشركهم معه في الأضحية لا شركة تمليك وإنما شركة ثواب، فإنه يخرج هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته. نعم والله أعلم. وهذا نعم هذا السائل يقول هل يسأل الكفار في قبورهم وهل يسألون باللغة العربية؟ الذي جاء في الحديث أن العبد إذا أدخل قبره فإنه يأتيه ملكان، حديث البراء رضي الله عنه، وفيه أنه يسأل أو يسألان ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا الحديث حديث البراء فيه أن المؤمن إذا كان في استطاع من الدنيا وإقبال من الآخر نزل إليه من السماء ملائكة يغلي وجوه إلى آخره، ثم يسأله هذه الأسئلة الثلاثة فيجاوبها أو فيجاوب عليها جوابا حسنا، ثم يبشره، ثم يأتي أو يقول أو جاء في الحديث بعد هذا وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه إلى آخره. وفيه أنهم يسألونه هذه السؤالات ولو يجيب جوابا فيتوعدونه إلى آخره. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن الكفار كذلك يسألون في قبورهم، أما سؤالهم باللغة العربية فما جاء في الحديث، هذا الحديث الذي ذكرته وحديث البراء نحن من الظاهر والله أعلم، الله أعلم، ليس لنا إلا الظاهر. نعم. هذا يقول أنه كبر تكبيرة الإحرام من دخول في صلاة العصر وبعد إتمامي للفاتح تذكرت أني لم أصلي الظهر فتحدثت مع نفسي أني الآن أصلي العصر بمعنى غيرت من يدي، هل الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة ليست صحيحة، يعني الواجب عليك أن تقطع هذه الصلاة وأن تنوي الظهر أو أن تبقى على ما أنت عليه في صلاة العصر وتتمها كاملة ثم بعد هذا تأتي لصلاة الظهر بعدها. ولعله هنا في هذه الحالة وفي هذه الصورة يسقط فرض الترتيب، يسقط فرض الترتيب، الله أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة من قرأ آية أو سورة بعد الفاتحة ثم علم أنه قد أخطأ فيها؟ أقول صلاته صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة، والله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء إلا مسلم قال قد فعل، والله أعلم. وقراءة سورة بعد الفاتحة أو قراءة آية بعد الفاتحة سنة وليس فرض وليس ركن. نعم، ليس ركنا. وهذا يصل أنه يقول إذا دعينا إلى وليمة ولم يكن فيها معصية أثناء تحليل الأب لكن في الليل يفعل الغناء فما حكم إجابتها؟ إن كان هذا المنكر لا يفعل إلا بعد ذهابكم، نعم، فالأصل أن تذهبوا، وإذا علمتم من خبر الثقة بوجود هذا تراصحونهم، فإذا ما كان أمامكم شيء من هذه المنكرات لا بأس في الجلوس، وإذا ما انصرفتم احرصوا على النصيحة جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز أن أغسل كل عضو أثناء الوضوء مرة واحدة وما حكم الاستنجاء مرة واحدة دون ترى؟ جزاك الله خيرا. أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وأنه توضأ مرتين مرتين وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فكل هذا ثابت منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل الحديث لما قال ما حكم التزام مرة واحدة دون ثلاث، أقول القاعدة عند أهل الحديث أنهم يحرصون على العمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على أن نتأسى وأن نقتدي وأن نهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بالحديث كما قال الإمام أحمد إذا أردت يا عبد الله أن تكون من أهل الحديث فاعمل به ولو مرة تكون من أهله، اعمل به ولو مرة تكون من أهله، والله أعلم. نعم. هذا يسأل عن حكم صيام العشر من ذي الحجة وهل يكف عن تقليم الأراضي وقص الشعر إذا دخلت العشر من ذي الحجة خاصة لكل أفراد العائلة أم الشخص الذي يضحي فقط؟ أما صيام العشر استحبابه منقول فيه اتفاق العلماء، منقول فيه اتفاق العلماء، ولا يتأخر المرء عن الخيرات وعن هذه الفضائل العظيمات ولا يعني يتكاسل ولا يشترط أن يصوم هذه العشر كاملة، ليحرص أن يصوم يوم عرفة وكذلك يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني اليوم كان الخميس ليحرص إن كان يعني قد فاته هذا اليوم ليحرص أن يصوم يوم الاثنين القادم، وكذلك إذا استطاع أن يصوم بعض الأيام فهذا حسن، الصيام عبادة عظيمة وقربة جليلة. وأما مسألة تقديم الأظافر وقص الشعر فإنها خاصة بالمضحي، أما أهل بيته فلا يمسكون عن شيء، لا يمسكون عن شيء، فذلك لو أنه وكل إنسانا لذبح أضحيته وكان هذا الموكل لا يريد أن يضحي لا يلزمه أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظافره، والله أعلم. هذا يقول ما الحكم في من اشترى سيارة من المسرق وكان المسرق يملكها، يقول اشتراها بنية أن يبيعها ويستخدم المال في بناء منزل للاستفادة من المال، ولأن المعاملة ليس فيها ربا، يقول علم أنه رد المال بالتقسيط. نعم كما تقول اشترى هذه أقساط وأنه اشتراها من البنك وأن البنك يملك هذه السيارة كما ذكرت هنا وليس هناك ربا والعياذ بالله، فإن هذا البيع صحيح لا إشكال فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.